بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق بعض أقوال السلف في تجنب المبتدعة وفي إلحاق من جالسهم بهم وفي النهي أيضا عن جدالهم. ما ظل قوما بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. عن من هذا الحديث؟ داخل الجماعي. ما ظل قوما بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. لك ماهر يا نبي محمد أخذناه في الكتاب لكن لعلكم نسيتم. من الذي قال من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل؟ الإمام مالك نقله عن من؟ قال سمعت فلان ابن فلان. جاء رجل إلى الإمام مالك فقال له أجادلك أو أحاجك، قال إن غلبتني قال تتبعني، قال إن غلبتك قال أتبعه، قال إن جاء آخر وحاجنا وغلبنا قال نتبعه، قال بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم بدين واحد وراك تنتقل من دين إلى دين. سمعت فلان بن فلان يقول من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. عمن هذا؟ عمر بن عبد العزيز. خرجه الأجري برقم 123 إسناده صحيح. والإمام مالك أبى أن يجادل وأسند الأجري بإسناد حسن عن الحسن البصري أن رجلا قال له يا أبا سعيد تعال أخاصمك، قال الحسن أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت أضللت دينك فالتمسه، أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت أضللت دينك فالتمسه. من الذي أراد بعض أهل البدع كلمة فأبى، فأراد أن يقرأ القرآن فأبى، ثم قال قم وإلا قمت. ابن سيرين إسناده صحيح عند الأجري وعند ابن بطة كما تقدم معنا. من الذي قال ولا نصف كلمة؟ من؟ ابن سيرين؟ لا، شخص آخر. أيوب السختياني إسناده صحيح أيضا عند الأجري وعند ابن بطة. من الذي قال عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول؟ الأوزاعي أيضا إسناده صحيح عند الأجري، هذا الذي بين يديه والشريعة الأجري. وأيضا تقدم ما أظنه ذكره في الإبانة كأنه عند اللالكائي. هنا نصائح جميلة للأجري نفسه، نصائح جميلة، وما أحسن كلام هذا الرجل، كأنه يعاشرنا في هذه الأيام بكلامه. من كلامه الجزء الأول صفحة 187 قال رحمه الله لما سمع هذا أهل العلم من التابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين. الصفحة 187 من أحب أن ينقله، وأيضا سيأتي معنا بعضه صفحة 195 187 و195. قال أجري لما سمع هذا أهل العلم من التابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين لم يماروا في الدين ولم يجادلوا، وحذروا المسلمين المراء والجدال، وأمروهم بالأخذ بالسنن وبما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، وهذا طريق أهل الحق ممن وفق الله تعالى. ثم صفحة 195 قال من كان له علم وعقل فميز جميع ما تقدم ذكري له من أول الكتاب إلى هذا الموضع، علم أنه محتاج إلى العمل به، فإن أراد الله به خيرا لزم سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان من أئمة المسلمين في كل عصر، وتعلم العلم لنفسه لينتفي عنه الجهل، وكان مراده أن يتعلمه لله تعالى، ولم يكن مراده أن يتعلمه للمراء والجدال والخصومات ولا للدنيا. ومن كان هذا مراده سلم إن شاء الله تعالى من الأهواء والبدع والضلال. واتبع ما كان عليه من تقدم من أئمة المسلمين. فإن قال قائل: فإن كان رجل قد علمه الله تعالى علما فجاءه رجل يسأله عن مسألة في الدين ينازعه فيها ويخاصمه، ترى له أن يناظره؟ لقد أعطاه الله العلم. ماذا ترون الجواب؟ لأن أورد الأجري هذا السؤال: رجل أعطاه الله العلم في الدين، جاء رجل يسأله مسألة في الدين ينازعه فيها ويخاصمه، قال ترى له أن يناظره؟ ماذا ترون الجواب؟ عندك أجلا؟ يعني إن كان يريد الحق ويسترشد يبين له، لكن قوله ينازعه فيها ويخاصمه دعي أنه ما يريد الاسترشاد. قال ترى له أن يناظره حتى تثبت عليه الحجة ويرد عليه قوله. وهذه نصائح ينبغي العمل بها. بعض الأخوة من أهل السنة يتساهل ويجادل من كان متعنتا مخاصما، فربما قسى قلبك وربما أورد الشبهات التي ترد عليك أو على من يسمعكم، ربما تكون سببا في ضلالة بعض الناس، وربما أتى بشبهة ما استحضرت الجواب عليها. ما تستحضر الجواب عليها سريعا فيظن من سمع أن ذاك معه الحق والعياذ بالله. لا، ليس تهربا، قل له هؤلاء يخوضون في آيات الله ودين الله معلوم، ولو كان مسترشدا لبينت له، لكن هذا ما يقبل الحق، ما يقبل الحق، ولو بين له لهؤلاء قد عرفوا بالعناد والمخاصمة ولا يقبلون الحق. قل له تعال أنت وأنا أبين لك، أنت تقبل الحق، تعال وأبين لك وأذكر لك ما عنده. ومن المستحسن أن تقرأ، يعني من كان عنده علم أن يقرأ ما يريدونه حتى ينظر الجواب عليه بتمهل. من كان عنده علم ويأمن على نفسه حتى ينظر الجواب عليها من كتب أهل العلم، وأيضا يفكر في الجواب عن الشبهة. لكن أما أن تجادل في المجلس ربما ما استحضرت الجواب فتكون فتنة لغيرك، والله المستعان. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال ترى له أن يناظر حتى تثبت عليه الحجة ويرد عليه قوله. قيل له: هذا الذي نهينا عنه، وهو الذي حذرناه من تقدم من أئمة المسلمين. أئمة المسلمين حذرون من مثل هذا، وقد يضطر الإنسان إلى هذا اضطرارا في بعض الأحوال كما حصل الإمام أحمد عند أن جادلهم، لكن لا يقدم عليه إلا على قوة وتمكن عندما يجتمعون عليه، وإن لم يجادل سيذهب الحق، فلا بد أن يجادل في هذا الموضع لإظهار الحق. والذي تقدم ذكره يعني فيما إذا لم يحصل مفسدة، فيما إذا لم يحصل مفسدة. وأما ما حصول المفسدة فواجب عليك أن تستعين بالله وتتوكل عليه، وتستحضر لنفسك الأجوبة الإجمالية إن لم يحضرك الجواب التفصيلي. من الأجوبة الإجمالية منهج السلف، من سلفك بهذا القول؟ من قال بهذا من السلف؟ هل قال بهذا القول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ أجوبة إجمالية إذا لم تستحضر الجواب التفصيلي. من سلفك؟ وهذا يقطع أهل البدع والضلال، ينقطعون عنده أنه لا سلف لهم في بدعهم. فإذا اضطررت إلى الجدال في عند خوفك من المفسدة على المسلمين فتستعين بالله وتتوكل عليه، ولا تقدم إلا مع علم، وإلا تنظر من هو عالم ليبين ذلك ولدفع المفسدة الحاصلة. قال: فإن قال قائل فماذا نصنع؟ قيل له: إن كان الذي يسألك مسألته مسألة مسترشد إلى طريق الحق لا مناظرة، فأرشده بألطف ما يكون من البيان بالعلم من الكتاب والسنة، وقول الصحابة وقول أئمة المسلمين رضي الله عنهم. وإن كان يريد مناظرتك ومجادلتك فهذا الذي كره لك العلماء، فلا تناظره واحذره على دينك، كما قال من تقدم من أئمة المسلمين إن كنت لهم متبعا. فإن قال فندعهم يتكلمون بالباطل ونسكت عنهم، قيل له سكوتك عنهم وهجرتك لما تكلموا به أشد عليهم من مناظرتك لهم، كذا قال من تقدم من السلف الصالح من علماء المسلمين. ثم أسند بإسناد صحيح عن أيوب السختياني قال لست براد عليهم بأشد من السكوت. وقال أسند عن ابن عباس بإسناد صحيح لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. وبإسناد صحيح عن ابن سيرين قال جاء سمعت محمد قال مهدي بن ميمون سمعت محمد بن سيرين وما راه رجل في شيء جادله. قال ابن سيرين إني أعلم ما تريد وأنا أعلم بالمراء منك ولكن لا أماريك. ما مكهم يحبون الجدال، أهل البدع والضلال يحبون الجدال، ربما يومه كاملا وهو كل من لقي شخصا يجادله، لا يبين للعامة البدع المبتدعة ولا يقبل المجادلة معهم إلا ممن كان مسترشدا، إلا كما قلت لك في حالة خوفك من المفسدة، وهذه تكون من من تمكن كما حصل الإمام أحمد. قال الآجري رحمه الله كلامه جميل ألم تسمع رحمك الله إلى ما تقدم ذكرنا له من قول أبي قلابة لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. أولم تسمع إلى قول الحسن عن وقد سئل عن مسألة عن مسألة فقال ألا تناظرني في الدين؟ قال الحسن أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت أنت أضللت دينك فالتمسه. أجبه بمثل هذا الجواب، من أطلب منك المناظرة قل له أنا على بصيرة من أمري وفي ديني، وأنت إن كنت أضللت دينك فاذهب والتمسه. هذا في حق من علماء بالجدال وعدم القناعة. أولم تسمع إلى قول عمر بن عبد العزيز من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل؟ قال رحمه الله الأجري فمن اقتدى بهؤلاء الأئمة سلم له دينه إن شاء الله تعالى. فإن قال قائل فإن اضطرني في الأمر وقتا من الأوقات إلى مناظرتهم، هذه وقت الضرورة، وإثبات الحجة عليهم ألا أناظرهم؟ قيل له الاضطرار إنما يكون مع إمام له مذهب سوء، يعني مع كبارهم، فيمتحن الناس ويدعوهم إلى مذهبه، كفعل من مضى في وقت أحمد بن حنبل، ثلاثة خلفاء امتحنوا الناس ودعوهم إلى مذهبهم السوء، فلم يجدوا العلماء بدا من الذب عن الدين، وأرادوا بذلك معرفة العامة الحق من الباطل، فناظروهم ضرورة لا اختيارا، فأثبت الله تعالى الحق مع أحمد بن حنبل ومن كان على طريقته، وأذل الله تعالى المعتزلة وفضحهم، وعرفت العامة أن الحق ما كان عليه أحمد ومن تابعه إلى يوم القيامة. أرجو أن يعيد الله الكريم أهل العلم من أهل السنة والجماعة من محنة تكون أبدا. ثم ذكر قصة أحمد في جداله بعض المبتدعة. ثم قال رحم الله بعد أن ذكر قصة أحمد وبعد هذا نأمر بحفظ السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، وقول أئمة المسلمين مثل مالك بن أنس والأوزاعي وسفيان الثوري وابن مبارك وأمثالهم والشافعي رضي الله عنه وأحمد بن حنبل والقاسم السلام ومن كان على طريقة هؤلاء من العلماء، وينبذ من سواهم، ولا نناظر ولا نجادل ولا نخاصم، وإذا لقي صاحب بدعة في طريق أخذ في غيره، وإن حضر مجلسا هو فيه قام عنه، هكذا أدبنا من مضى من سلفنا. نكتفي بهذا القدر من كلام الأجري رحمه الله. وهنا كلام أيضا مفيد لشيخ الإسلام الجزء 28، وهو يتكلم على هجر المبتدعة صفحة 203. ذكر قبل ذلك صفحة 203 ذكر أن الهجر نوعان، الهجر نوعان، أحدهما بمعنى الترك للمنكرات، الهجر نوعان أحدهما بمعنى الترك للمنكرات، والثاني بمعنى العقوبة عليها، فترك الباطل وأهله وترك السوء وأهله وترك البدع وأهلها، هذا ما فيه أي إشكال، لأنه أنك مأمور بذلك على مطلقا كحديث الجليس الصالح وجليس السوء، المرء على دين خليفة لينظر أحدكم من يخالل، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه إلى آخره. والثاني الذي هو لا يعني الذي ذكره السلف، إذا أخذ أيته في طريق فخذ من طريق آخر، لا تسلم عليه، لا تجالسه، لا تناظره إلى آخره، هذا عقوبة على بدعه، أنه أيضا لا يعاد إذا مرض، لا تشيع جنازته إلى آخره، هذه هي العقوبة عليه، هذا النوع الثاني، النوع الأول والنوع الثاني. قال: فالأول هو المذكور في قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وذكرنا شيئا في درس سابق، ذكرتنا أن القرطبي والشوكاني نقل الإجماع، وكانت فائدة في ذهني قديمة، وبالمراجعة إنما فسروها فقط بدون إجماع، فسروها بأهل البدع بدون إجماع، فالذي نقل الإجماع هو البغوي والصابوني على نعم بغض أهل البدع والتحذير منهم مقاطعتهم، الصابوني والبغوي، وأما القرطبي والشوكاني فتحذفونها، اعتمدت على فنعم على فائدة في ذهني قديما والتبست علي. الشوكاني والقرطبي إنما فسروا الآية بأهل البدع، وأما الإجماع فهو من نقل البغوي الصابوني. قال: فالأول، ما هو الأول؟ هو المذكور في قوله إذا رأيت الذين يخوضون آياتنا، هجر الترك، الهجر بمعنى الترك، والثاني الذي هو معنى العقوبة سيتكلم عليه. قال: فالأول هو المذكور في قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، الآية. وقوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ثم قال: وهذا الهجر من جنس هجر الإنسان نفسه عن فعل المنكرات، كما قال صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ومن هذا الباب الهجرة من دار الكفر والفسوق إلى دار الإسلام والإيمان، وهجر أيضا وهجر الكفر والكافرين وهجر المعاصي والعصاة، فإنه هجر للمقام بين الكافرين المنافقين الذين لا يمكنونه من فعل ما أمر الله به، ومن هذا قوله تعالى: والرجز فهجر. إذن هذا هو الأول، هجر معنى التر. رحمك الله. بالنسبة لأهل البدع اجتمع فيهم الأمران: هجر ترك وهجر تأديب. النوع الثاني الهجر على وجه التأديب، وهو هجر من يظهر المنكرات، يهجر حتى يتوب منها، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون الثلاثة الذين خلفوا حتى أنزل الله توبتهم حين ظهر منهم ترك الجهاد المتعين عليهم بغير عذر، ولم يهجر من أظهر الخير وإن كان منافقا. فهذا الهجر فهنا الهجر بمنزلة التعزير، والتعزير يكون لمن ظهر منه ترك الواجبات وفعل المحرمات كتارك الصلاة والزكاة والتظاهر بالمظالم والفواحش والداعي إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة التي ظهر أنها بدع. وهذا تقييد جيد، التي ظهر أنها بدع، يعني لا يتعدى الإنسان بهجر مسلم وما قد تميز أن الذي فعله مما يستحق أن يبدع به. نعم نعم، بالقيود التي ذكرها العلماء على وجه التأديب، ليس كل معصية، الذي يتظاهر بترك معصية عظيمة، التي يتظاهر بالفعل المعاصي العظيمة وفعل المحرمات أو فعل كبائر. قد هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة، وهجر عبد الله المغفل ولده الذي خذف لا أكلمك أبدا، وهجر عبد الله بن عمر ولده أو سبه سبا عظيما لما قال له محدث إذا استأذن نساءكم إلى المساجد فلا تمنعوهن، فتعذر ابن عبد الله بن عمر عن الحديث فسبه عبد الله. عبد الله بن غفال هجر قريبا له لما خذف. قال وهذا حقيقة قول من قال من السلف والأئمة إن الدعاة إلى البدع لا تقبل شهادتهم ولا يصلى خلفهم ولا يؤخذ عنهم العلم ولا يناكحون، فهذه عقوبة لهم حتى ينتهوا. ولهذا يفرقون بين الداعية وغير الداعية، لأن الداعية أظهر المنكرات فاستحق العقوبة بخلاف الكاتم، يعني من أظهر البدعة والدعوة إليها بخلاف من كان ساكتا لم يظهر منه الدعوة، فهذا الأمر فيه أهون والنصيحة له وينصح بها. قال بخلاف الكاتم فإنه ليس شرا من المنافقين الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله مع علمه بحال كثير منهم. ثم قال صفحة 206 وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم، فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه. وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين أي أهل السنة في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم، فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله، فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعا، وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر. هذه فائدة من مهمات الفوائد، أنه في نعم صفحة 206 من نفس الكتاب 28 أنه في بعض الأوقات أن هذا تأديب من الشر، لأن المبتدع ما زال له إسلام، ما زال مسلما وحقوق المسلم معروفة من السلام وعيادة مريض واتباع الجنازة، لكن الشرع والسلف حثوا على زجرهم لما ماذا مصالح عديدة، فإذا كانت المصالح منفية في بعض الحالات ترجع إلى الأصل من السلام وغيرها إذا انتفت المصلحة ووجدت المفسدة. نعيد كلامه، قال وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم، فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله، فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعا، يعني أنت في مكان السنة فيه منتشرة إذا هجرته يرتدع عن مثل حاله والناس أيضا ماذا يستفيدون من ذلك وينكفون عن مثل تلك الأعمال، لما يرون أهل السنة يهجرون هذه الأشياء ويبغضونهم ويحذرون من ذلك، فهذا يهجر ويعامل بما جاء عن السلف كما تقدم. وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر، يزدادون شرا وأنت ضعيف، سيحذرون الناس منك وتضعف دعوتك. وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر والهاجر ضعيف، بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته، هذا هو القيد، ترى أن المفسدة أعظم من المصلحة التي تفعل. يعني كما يحصل من بعض الأخوة إذا كان في قريته هو مبتدئ في الدعوة يأتي ويحذ نعم ويترك السلام على بعض الحزبين الذين قد سبقوه في تلك القرية فيحذرون العامة، انظروا ما يسلم علينا، هذا يكثرنا، هذا كذا هذا كذا، فيبغضه الناس كلهم ولا يقبلون له دعوة، فلا يقيم دعوة ولا خطابة ولا نصيحة، ما يقبلون منه بالكلية. الآن هو ضعيف، الهاجر ضعيف كما قال شيخ الإسلام، صارت المفسدة أعظم من المصلحة، حرم الناس من دعوتك وحرم الناس من السنة بسبب أنك تعجلت شيئا كان أو شرعه الشرع للمصلحة ولدفع المفسدة، فلما كان في هذا الوقت يعني لا مصلحة فيه في هذا الوقت بعينه فلا ينبغي. ومثله أيضا في بعض بلدان الكفر، يعني ما يوجد أهل السنة إلا ربما عدد الأصابع الخمسة أو الستة أو العشرة، وعامتهم متصوفة صوفية مثلا وكفار، وكفار تأتي تهجر هذا وتحذر منه، حذر منك الصوفية وأماتوا دعوة السنة، لأنك نفر يسير مستضعف في مثل هذا، كما يقول شيخ الإسلام المفسدة راجحة في هذا الموضع، فينبغي ترك الهجر في هذا الموضع. وقد أفتى بهذا أيضا العلامة الألباني رحمه الله أنه في مثل هذه الحالات يترك، وكذلك شيخنا مقبل رحمه الله سمعت منه نحو هذا الكلام، أنه إذا كان هناك ضعف ما يتقبل الناس وتضيع دعوته أنه يصبر على الناس ويؤخر مسألة الهجر. قال وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر والهاجر ضعيف، بحيث يكون مفسد ذلك راجح على مصلحته، هذا هو القيد. بعض الناس يريد إلغاء الهجر بالكلية حتى في أماكن انتشار السنة، هذا ليس بصحيح، السنة ظاهرة وأهل البدع مذمومون، نعم متميزة، السنة متميزة ودعوتهم قائمة، فمثل هذا من فضل الله يعتبر على دعوتنا في مثل اليمن، يعني الدعوة قائمة والسنة منتشرة، فيهجر أهل البدع، يهجرون لمصالح كثيرة، حتى وإن لم يرتدع المهجور فهناك فوائد كثيرة، منها تميز السنة وانتشارها أكثر، ومنها أيضا ارتداع كثير من الناس. بعض الناس ربما مما يراه من الهجر يعني يخشى على نفسه أن يصل إلى مثل تلك الحالة التي هجر بها ذلك، بحيث يكون مفسد ذلك راجح على مصلحته، لم يشرع الهجر بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر. قال والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف، بعضهم الهجر ينفع فيه يرجع. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوما ويهجر آخرين، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوما ويهجر آخرين، كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيرا من أكثر المؤلفة قلوبهم، لما كان أولئك كانوا سادة مطاعون في عشائرهم، فكانت المصلحة الدينية في تأليف قلوبهم، وهؤلاء كانوا مؤمنين والمؤمنون سواهم كثير، فكان في هجرهم عز الدين وتطهيرهم من ذنوبهم، وهذا كما أن المشروع في العدو القتال تارة والمهادنة تارة وأخذ الجزية تارة، كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح. وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبنيا على هذا الأصل. ولهذا كان يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع كما كثر القصدر في البصرة والتنجيم بخراسان والتشيع بالكوفة وبين ما ليس كذلك، ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم. وإذا عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله أوصل الطرق إليه. وإذا عرف هذا فالهجرة الشرعية هي من الأعمال التي أمر الله بها ورسوله، فالطاعة لا بد أن تكون خالصة لله وأن تكون موافقة لأمره، فتكون خالصة لله صوابا. فمن هجر لهوى نفسه أو هجر هجرا غير مأمور به كان خارجا عن هذا. وما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه ظانة أنها تفعله طاعة لله. ثم نبه على أمر مهم يحصل بين كثير من الناس، وهو ما يحصل من تنازعات بين المسلم وأخيه، وقال أهجره، فهذا ما يجوز أكثر من 3 أيام. قال والهجر لأجل حظ الإنسان لا يجوز أكثر من 3، كما جاء في الصحيحين وذكر الحديث لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق 3. فينبغي أن يفرق بين الهجر لحق الله وبين الهجر لحق نفسه، فالأول مأمور به والثاني منهي عنه. ما هو المأمور به؟ الهجر لحق الله. ما هو المنهي عنه؟ الهجر لحق نفسه، فهذا لا يجوز. أنا أترك بعض الكلام وأقرأ المهم، المهم والمبحث طويل. قال فليتدبر المؤمن الفرق بين هذه النوعين، فما أكثر ما يلتبس أحدهما بالآخر. ثم قال وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر. فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، فيجتمع له من هذا وهذا، كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته. هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة، أنه حتى وإن ابتدع فلا يزال له موالاة، شيء من موالاة على إسلامه. تقدم التنبيه على أن هذا لا يلزم منه أنهم يجالسون أو يحبون. فنعم، فأهل البدع يبغضون ويحذر منهم ولا يجالسون ويهجرون عقوبة لهم، ولكن له شيء من الولاء على إسلامه كما ذكرنا بعض الصور عند تعينها، كما إذا تقاتل مبتدعة كفار قاتلوا مبتدعة وهجموا عليهم وجب عليك أن تنصرهم لأنهم ما زالوا على الإسلام ولهم ولا على ذلك. وكما تقدم بعض الأمثلة بما إذا مات مبتدع ولم يوجد من يكفنه ولا من يصلي عليه سواك وجب عليك أيضا ذلك لأنه له حق الإسلام. هذا هو المراد بأن له من الموالاة بقدر ما فيه، ولا يلزم من ذلك المجالسة. لم يقل هذا أحد من أهل العلم، بل الإجماع مذكور بالملابذة والمقاطعة ونعم هجرهم هذا. وقد وجد من نصوص السلف من قال يهجرون أبدا حتى يتوبوا، المبتدع يهجرون أبدا حتى يتوبوا، أرادوا بذلك عدم التقييد بثلاث أيام أو نحوه، وأيضا أنه مفتوح إلى أن يرجع إلى الحق. وبيّن شيخ الإسلام في هذا الموضع أنه محمول إذا كانت المصلحة واردة، وأما إذا كانت المفسدة راجحة فيترك الهجر. إذا كانت المفسدة راجحة عن المصلحة ترك الهجر. ومقصودنا بالهجر الذي يترك ما هو هجر العقوبة، أما هجر الترك بحيث أنك ما تجالسهم وتبتعد عنهم هذا ما فيه جدال، هذا ما فيه أي إشكال، مبتعد منهم دائما ولا تجالسهم دائما أهل البدع والضلال، هذا ما فيه إشكال. الآن نحن نتكلم الذي فيه مصلحة أو لا، هجر العقوبة بأنه لا يسلم عليه بل لا يرد عليه السلام، إذا سلم ما تجيبه، وكذلك لا تعود إذا مرض ولا تتبع جنازته ولا تصلي عليه، هذا هو الذي معلق بالمصلحة. لأنه من لأن الجمع بين ما جاء في التحذير ما جاء في زجرهم بذلك وبين أنه مسلم له حق الإسلام، الجمع بين ذلك بأنه هذا زجر له كما زجر النبي صلى الله عليه وسلم الذي قتل نفسه ولم يصلي عليه زجرا لمثل هذا العمل، فهؤلاء أولى بالزجر لأنهم مبتدع وأعظم وضررهم أعظم متعدي، فكان زجرهم بترك الصلاة عليهم وعدم شهود جنازتهم وعدم عيادتهم وعدم رد السلام عليهم حتى يتوبوا. واستفدنا من كلام شيخ الإسلام أن هذا ما دامت المصلحة موجودة فإذا خشيت المفسدة فلا بأس. ومما قد تحصل فيه مفسدة لبعض الأخوة أنه كما ذكرت لكم يأتي مبتدئ في الدعوة في أناس عوام، فيتعمد المبتدع أن يأتي يريد أن يصافحه ويسلم عليه، فإذا رده حذر منه الناس وكره الناس دعوته، ما عنده إلا أن يرد عليه السلام أو يصافحه على كره على كره له بحيث يدفع عن نفسه المفسدة. والله المستعان. هل ماذا؟ ما يعزه يعني إذا مات أبوه أو كذا ما يعزه المبتدع، هذا نفس ما تقدم يعني حتى ما في يعني مفسدة لو تركت المصلحة بالترك. له كلام أيضا قرأنا أهم ما ذكر. إذن هجرة هجرة الترك هذا مستمر في حق أهل البدع والمعاصي والكفر كلهم هجرة الترك. والثاني هجرة ماذا؟ هجرة العقوبة والتعزير، هذا الذي ذكرناه. والحمد لله نحن في بلد نستطيع أن نقيم هذا الهجر، وأهل السنة ظاهرون ودعوتهم متميزة، فلا يأتي أحد ويقول لك ما فيه مصلحة، بل والله رأينا المصلحة فيه ظاهرة والدعوة متميزة وقوية جدا في هذا البلاد. وأي بلد فيه أهل السنة متكاثرون ودعوتهم ظاهرة فننصحهم بهذا بالهجر والتميز. نعم. وكذلك إذا لم تكن وإن كانوا قليل واستطاعوا أن يقيموا هذا الهجر وليس هناك مفسدة راجحة فعلوا هجرا جميلا، هجرهم هجرا جميلا يعني محمول على هجرهم هجرا جميلا الذي هو ماذا؟ هجرة أهل المعاصي مثلا. الهجر الجميل أنك ما تسيء إليه في حدود الشرع، هجر شرعي هجر شرعي فلا إشكال فيه بضوابطه الشرعية. إذن ثلاثة أنواع من الهجر: هجر ترك فهذا في حق الكفر وأهله والمعاصي أهل السوء المجاهرين بالمعاصي وكذلك البدع وأهلها، هجر ترك تبتعد عنهم. ثاني هجر التعزير والعقوبة، هجر التعزير والعقوبة. هل للكفار من هذا الهجر شيء؟ بعضهم يقول أنتم تهجرون بدع وما تهجرون اليهود النصارى، هل ينالهم من هجر التعزير اليهود النصارى؟ قد أكثر هم أكثر بحيث أنهم يبقى ماذا محادون ولا تكف عنهم إلا بجزية، ما تكف عنهم إلا بأداء الجزية وعهد، وكذلك إذا عاهدته إذا وجدته في الطريق تضطره إلى أضيقه، وإذا سلم عليك تقول عليكم، وغير ذلك من الهجر الذي جاء في الشرع. فليس بصحيح أن اليهود النصارى لم يهجروا، بل قد جاءهم من الهجر ما نعم ما يقوم بحالهم. وهذا لا ينافي في حق المهجور سواء من المبتدعة أو من الكفار أن يدعوا إلى التوحيد وأن يدعوا إلى السنة، ولكن لها حالات. مثلا بدأ لك أن تدعو مبتدع إلى السنة ونعم وإلى الكف عن بدعته، وأنت آمن على نفسك وعلى غيرك من الاغترار بذلك، فلا بأس أن تكتب له أو تلتقي به وتنصحه، ولكن لا يتخذ النصيحة سلم للاستمرار في ذلك. طيب، إلى آخر كلامه، من أحب يراجعه هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.